حقوق ان تختار 20 واحد في اوزانك. اختارت كام؟ اصطفت 20 واحد من المنزله العاليه. اي منزله عاليه تلاقي دايما على بابها العدد قليل قوي. لا يصل الله الا القليل. اللي انا عايز اوصله جبل الروم ده كان ما بيفتح جسمك يعني. اذا وجدت نفسك في يوم من الايام
يعني إذا وجدت نفسك في يوم من الأيام بتحضر في دورة علمية وحريص عليها وعلى مذاكرتها، فاعلم أن الحصول على درجة أنك طالب علم دي منزلة عالية جدا، كانت باصطفاء من ربنا ليك. فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي للعلم إلا القليل من الناس، زي منزلة قيام الليل كده. مين بيصلي قيام الليل؟ لا يصطفي لأهل الليل إلا إيه؟ إلا القليل، النخب. فده أولا تحفيز ليكم إن أهلا وسهلا يا مرحبا يا دي النور حبيب الملغالي. فده تحفيز ليكم، وجودك أصلا في دورة علمية ده تحفيز ليك أصلا، فدي يعني في حد ذاتها شيء كويس جدا يعني. طيب خش بقى على الشغل بتاعنا، لأن إحنا عندنا دورة مكثفة جدا، فنحاول بقدر المستطاع كده نحاول نلم الأصول بتاعتها. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا وأخواتنا، إحنا الدورة دي هي دورة علمية تربوية متعلقة بتفسير سورة النور. دورة تربوية مش معناها إن هي درس وعظي، لا، دورة تربوية هي تتعلق بالأصول التربوية المتعلقة بهذا الدين العظيم. هنحاول بقدر المستطاع، أو حاولت بقدر المستطاع أن أنا أرجع للأصول العلمية اللي اتكلم فيها علماء التربية، كيف يتم تربية الأبناء وكيف يتم تربية جيل ونشأ جديد من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فهي دورة متعلقة بالتفسير ومتعلقة بالتربية، وحصل دمج بين الاثنين. ليه؟ لثلاث حاجات أساسية جدا. واحد، أنا موقن أن الصح هو الآن الشباب الملتزم الآن، الشباب المتدين الآن، في أمس الحاجة إلى منهج تربوي يصحح له سيره ومسيره إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كإنسان ملتزم محتاج لنفسي منهج أصحح بي سيري إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أخوانا، أنا لو في واحد في يوم من الأيام واقف عند صندوق كده رايح القاهرة كده يطلع على طريق دمياط، لو واحد في يوم من الأيام عايز يروح القاهرة فبدل ما ياخد الطريق يمين أم واخد الطريق شمال، ده في يوم من الأيام ممكن يصل؟ ده حال كتير من الناس في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. وتلاقيه في كتير من الأوقات الطريق كده هو عكس الطريق تماما، ولما عكس الطريق هو بيبذل مجهود كبير جدا 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 جدا، وهو يظن ان هو بكده هيصل الى الله، وهو كل يوم بيعمل ايه؟ بيبعد. فالشباب الملتزم والبنات الملتزمة هم في امس الحاجة الى منهج تربوي يصحح لهم سيرهم ومسيرهم الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، حاجتنا الى صورة واضحة للتربية الاسلامية. احنا في امس الحاجة لصورة واضحة للتربية الاسلامية، وبخاصة بعد حالة الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية اللي الامة عايشة الان. هي حالة من الفوضى التربوية بسبب ان الامة حصل لها ذوبان فيما يتعلق بقضايا التربية. يعني شفنا على التلفزيون مثلا طلع مذيع بيتكلم على مشهد انه شاف مدرس او مدرسة مجمعين الاطفال في وقت الفسحة علشان الاولاد تصلي، وقوم الدنيا وما قعدهاش، وقال تربويا الاطفال في حاجة للفسحة علشان يلعبوا بيها، مش مهم الصلاة. ده يتناسب مع التربية الاسلامية او الصورة العامة للتربية الاسلامية؟ قولا واحدا لا، قولا واحدا لا. أصبح النهاردة الذوبان في بوتقة التربية غير الإسلامية، قال لك ان من اصول التربية غير الاسلامية الحرية المطلقة. الدين ادك حرية كاملة على فكرة، بس قيدها ليك بضوابط. هو النهاردة التربية الغربية اعطت للشباب والبنات اذا وصلوا لسن الرشد وما قبل سن الرشد حرية مطلقة. ده نفع في التربية لا هؤلاء الشباب ولا ضيعهم. النهاردة المفترض ان ده بيطرح علينا. اوروبا الان اواخر العقد الماضي، العقد الماضي 50 سنة اللي فاتوا، كانت ترى ان من اصول التربية الحديثة، التربية او التنشئة السليمة، ان لابد يكون في اختلاط في شتى مجالات الحياة، ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، مراحل الحياة كلها بتاعت الطفل لازم يكون في اختلاط في المدارس والجامعات. عندنا في اصول التربية ان ده ما ينفعش. احنا حصل عندنا ذوبان في التربية المتعلقة بالتربية الإسلامية، استبدلناها بالتربية الغربية. كانت النتيجة أولادنا ضاعوا، وأصبحت الجامعة النهاردة آسف سامحوني كباريه جديد، كل واحدة راح هناك كباريه كبير، كل واحدة راح تظهر ما عندها. المستوى التعليمي فين؟ بقى تحت الصفر. وأظن أن مصر تتبوأ المرتبة قبل الأخيرة في التعليم على مستوى العالم. ده بيوضح لنا كويس جدا إيه اللي حصل فينا. فحصل للأسف في مجتمعنا ذوبان فيما يتعلق بقضايا التربية، بل استبدلنا أصول ومعالم التربية الإسلامية الصحيحة السليمة بالتربية المتعلقة بالغرب للأسف. فإحنا أول ناس تعبنا على فكرة. أوروبا الآن، وأنا شفت فيديوهات كتير جدا، أوروبا الآن بدأت تطرح قضايا التعليم غير المختلط الآن في شتى درجات التعليم. وصلوا اللي احنا بنقول عليه من زمان. ثلاثة، ان حصل يا اخواننا حصل عندنا انفصام ما بين المنهج اللي انتوا هتاخدوه في المذكرة وما بين واقعنا اللي احنا عايشينه. يعني النهاردة البنت تعلم يقينا بحرمة الاختلاط، وممكن تلاقي بنت ملتزمة ومتدينة وبتكلم ولد على الفيس او بتكلمه على الواتس او بتكلمه والعياذ بالله في اي حتة تانية. ايه اللي حصل؟ هو حصل انفصام بين التربية اللي بنقرأها في الكتب وبين الواقع بتاعنا. من خلال السلسلة اللي احنا هنمشي فيها ان شاء الله، احنا عايزين نرد تاني ولادنا الى قضايا ان التربية دي لازم تكون ارض على الارض الواقع، ارض ملموس على ارض الواقع، شيء ملموس. اشمعنا احنا اخترنا بالذات يا اخواننا التربية الاسلامية؟ ليه ما خدناش التربية من اي دولة تانية؟ ليه اخترنا التربية اللي تكون مبنية على اصول الدين؟ حد يعرف؟ اول حاجة بصوا، احنا قلنا اخوانا دي دروس علمية، فدروس علمية يبقى انا احط لك نقاط. انا قلت لك النقطة الاولانية 1 2 3. النقطة التانية هقول لك انا ليه اخترت التربية الاسلامية. 1، لان من اهم ما يميز هذه التربية الاسلامية 1 ربانية هذه التربية. يعني ايه ربانية هذه التربية؟ يعني التي وضع اصولها من؟ الذي وضع اصولها من؟ الله سبحانه وتعالى. احنا بنستمد هذه التربية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف البشر الآن. يمكن البشر نجحوا من خلال الواقع التجريبي، بس في كتير من الأوقات فشلوا، في كتير من الأوقات فشلوا. أنا محتاج أولا التربية الإسلامية 1، لأن من أهم ما يميز هذه التربية 1 الربانية. يعني ايه الربانية؟ الربانية هي اول خصائص هذه التربية، ومعناها ان مصدر هذه التربية من عند الله عز وجل، واللي وضع لنا منهج هذه التربية هو الله سبحانه وتعالى. البشر لما بيضع مثلا حاجة معينة متعلقة بالتربية، هو بشر ممكن يصيب وممكن يخطئ. انا كنت بتكلم على في احد الندوات في نادي الجزيرة، كنت بتكلم على كيفية التعامل مع المراهق. فعلماء التربية في أمريكا بيصفوا هذه التربية، تربية المراهق، بأنها فترة المجون والجنون. جت دكتورة في علم التربية في ألمانيا، نزلت تعمل الدراسات بتاعتها في التربية في أفريقيا وبخاصة في السودان وبخاصة قوي في دارفور. دارفور بلد زراعية، بلد 99% منها مسلمين، فوجدت ان سن المراهقة في دارفور ما فيش اصلا عندهم حاجة اسمها سن مراهقة. عارفين ليه؟ قالت لان وجدت في دارفور الشباب في السن ده مشغولين في فترة مراهقتهم بايه؟ ان معبوه في الغيط. انا اسف في الان بنزل شوية معلش، معبوه في الغيط، ويخلص الشغل معبوه في الغيط يرجع تاني على البيت، علشان امه اللي نسبة 60% من اهل دارفور ختمين لكتاب الله عز وجل، يرجع البيت امه تحفظه كتاب الله سبحانه وتعالى. فقالت ان مفيش عند الناس دي اصلا سن مراهقة. لما نزلت تحت في جنوب السودان في الاماكن اللي فيها بقى عبادة اصنام وشركيات وكفريات وحاجات من كده، وجدت ان المراهقة فيها لذروتها في الفجور والمجون. فللأسف احنا عندنا النهاردة علماءنا لما جم علماء التربية لما جم ينقلوا لنا التربية الغربية، نقلوا لنا التربية الغربية بما يتناسب مع ما عليه الغرب في أعمالهم في أفعالهم في عاداتهم في تقاليدهم. ده ما ينفعش معانا، ده ما ينفعش معانا. هم لهم وضع وإحنا لنا وضع. التربية بتاعتنا بقى مش من صنع البشر، التربية بتاعتنا هي من صنع الله سبحانه وتعالى. اتنين، ان التربية عندنا يا اخوانا، التربية في الاسلام من اهم ما يميزها بعد خاصية الربانية، اتنين، الشمول والتوازن. يعني ايه شمول وتوازن؟ بره في اوروبا ادوا للبني ادم كل ما يحبه في جانب خدمة البدن. طب وفي جانب خدمة الروح موجود؟ دكتور شريف حضرتك متميز في الكلام ده، موجود في اوروبا الكلام ده؟ مش موجود. عندك بقى في التربية الربانية اللي احنا بنتكلم عليها، اعطى الله عز وجل للبدن حقه وللروح حقها. التربية بتاعتنا قائمة على شمول. لسه امبارح حد من اخواننا الاحباب كان قاعد في امريكا ولسه راجع، فبيكلمني فبيقول لي ان هم مجموعة من اصحاب قاعدين هناك في امريكا، فهم واحد منهم بيحبوه قوي، صاحبهم في الشلة انتيم لهم بيحبوه جدا، وبيقولوا وهم عايزين يكلمون ان هو يبطل مخدرات، فهو بيقول لهم احنا عايزين ننصحه ان هو يبطل مخدرات، قاموا قايلين له احنا مالنا هو حر، كل واحد حر في تصرفاته، احنا مالناش دعوه بيه. يبقى اذا ادى للصحوبية جانب، طب وجانب الاخرة؟ هو ادى للدنيا جانبها، طب وللاخرة؟ اخرة الانسان ده وضعها ايه؟ دي مشكلة التربية في اوروبا، ادت للبدن ما اديتش للروح، ادت للدنيا ما اديتش للاخرة، ادت للدنيا ما اديتش للدين. انما التربية المتعلقة بالمسلمين هي تربية من اهم ما يميزها، واحد، الشمول والتوازن. الشمول والتوازن، وده اظن احنا نشوفه واحنا ماشيين ان شاء الله من خلال قصة عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ساب زوجته في 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 بداية الجواز لسه، ومتخصص بقى قيام ليل وصيام نهار، ويجي النبي يعنفه. احنا ما عندناش القصة دي، احنا ما عندناش القصة دي. لا رهبانية في الاسلام، زوجتك لها حق زي ما ربنا ايه له حق، فادى للجسم حقه وادى للروح حقها. الجسم حقه في زوجته، والروح حقها في القيام. ادى ربنا حقه في العبادة، وادى لزوجته حقها في المعاملة. ادى للبدن حقه وادى يا الله، توازن وشمول. ثلاثة، من اهم ما يميز هذه التربية التدرج والاستمرار. ربنا سبحانه وتعالى ما علمنا مناهج التربية، ما علمناش ان احنا نجيب الطفل اللي في ابتدائي ونقوم رايحين رازعينه منهج بتاع جامعة. ربنا سبحانه وتعالى في التربية علمنا يعني تدرج وشمول. لا يخفى عليكم الخمر اتحرمت ازاي، ولا يخفى عليكم الربا اتحرم ازاي، بل لا يخفى عليكم ان العبادات الاصلية الكبيرة في الاسلام ما فرضت الا بعد سنوات طويلة. اضرب على ذلك مثال، الصلاة متى فرضت؟ في الإسراء والمعراج، صح؟ فرضا في الإسراء والمعراج. طب الصيام متى فرض؟ 2 هجرية، يعني سنة كام؟ 15. طيب والحج فرض سنة كام؟ 9 هجرية، يعني سنة كام؟ 22. وفي سنة 10 هجرية ربنا قال للصحابة اليوم أكملت لكم دينكم. قبل الآية دي الدين كان ناقص، كان كل يوم بينزل منه حتة. شرب الخمر اتحرم امتى؟ سنة 6 هجرية، يعني امتى؟ بعد 19 سنة. ليه التدرج ده في البداية؟ سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في النقور يوم القيامة، ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا والله لنشربن والله لنزني. شرب الخمرة اتأخر، استنى شوية لحد ما الإيمان يثبت في القلب. شفتوا التدريج ده من أهم ما يميز السمة دي. عشان كده أقول لكم أنتوا كشباب ملتزمين، لما يكون شاب لسه جاي للالتزام في البداية اتكلم معاه الأول عن يوم القيامة، اتكلم معاه عن الصلاة، اتكلم معاه عن الصيام، اتكلم معاه عن الزكاة. ما تخبطهوش في دماغه لا 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 لا، هو كل حاجة عندكم لا. طب سلام عليكم يا عم. من أهم ما يميز هذه الفطرة، من أهم ما يميز هذه التربية موافقة التربية الإسلامية لفطرة الإنسان السليمة. يعني أسأل سؤال، إيه رأيكم في شرب الخمر في أمريكا؟ مباح ولا غير مباح؟ ها؟ عادي خالص. طب السؤال، هل هذا يتوافق مع الفطرة السليمة؟ إيه رأيكم في الحرية الجنسية اللي موجودة في أوروبا؟ هناك مباح ولا غير مباح؟ الأب ملهوش كلمة على بنته لو شافها مع زميلها في قلب البيت، هي حرة مش عدها 18 سنة تعمل هي عايزاه. هل هذا يتوافق مع الفطرة؟ أما التربية عندك في دينك فمن أعظم ما يميزها أن كل جزئية من جزئيات التربية هي موافقة لفطرة الإنسان، هي موافقة لفطرة الإنسان. العري اللي موجود في أمريكا إيه رأيك فيه؟ عادي خالص. إنما هل هذا يتناسب مع الفطرة؟ لا يتناسب أبدا مع فطرة الإسلام. تجد سبحان الله هات بقى أصول التربية عندك في دينك، تجد كل هذه التربية ماشية في طريق واحد مع فطرة الإنسان. وهنعرف إن متى وجدت إن في حاجة يعني أنت مقلق منها وضميرك مش مرتاح، تعرف على طول مباشرة إن ده غلط. عارف حتى الشباب، يعني الشاب النهاردة اللي ممكن يكون مستمرئ لمعصية معينة، يعني شاب النهاردة مثلا في ليلة فرح جاب رقاصة وطلع هو وزوجته عريانة في بستان الفرح بتاعها، ولو جيت كلمته قبل الفرح يقولك يا أخي دي ليلة العمر، صح؟ لو جيت في يوم من الأيام بعد الفرح، في يوم بعد الفرح بيوم، وجبت الفستان اللي كانت زوجته لبساه كانت مأجرة من محل معين، جبته من المحل ده وقلت له خد الفستان ده قول لزوجتك تلبسه دلوقتي وتطلع ترقص زي ما كانت بترقص يوم الفرح، هيعمل ايه؟ هيعمل فيك ايه؟ ليه؟ لان اللي حصل ده اصلا كان مخالف لفطرته. وصلت؟ كذلك ايضا ان من اهم ما يتعلق بهذه التربية انها تربية مبنية على الايجابية. يعني ايه تربية مبنية على الايجابية؟ من اصول الدين العظيمة قوي انك اذا تربيت على حاجة انصح بيها، اذا تربيت على حاجة قولها، اذا تربيت على حاجة علم الناس. اهم ما يميز التربية الاسلامية ان هي بتملى الدنيا كلها ايجابية، بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا متى علم الانسان من دينه شيئا وجب عليه ان ها يبلغه للناس، بلغوا عني ولو. فبالتالي بتلاقي المجتمع كله، أنا النهاردة عندي معلومة في التربية قلتها لك، وانت عندك معلومة في التربية قلتها له، وانت عندك معلومة في التربية قلتها له، تلاقي المجتمع كله اللي بيحصل فيه بيعلم بعضه. علشان كده تلاقي ده كان موجود زمان، الجد والجدة كنا نروح لهم زمان ونقعد عندهم في البلد، فتقعد جدتي تقول لي ايه حواديت، الحواديت بتاعت زمان اللي كانت ما شاء الله مبنية على تعليم الخلق والأدب والدين. كانت زمان الجدة تديك مثل كده يخبط في دماغك كده، يعني المثل كده بتاعهم زمان كده كان، يعني زمان كانت الأمثال مبنية أصلا على الخلق والدعوة للخلق. تعرفين سبب المثل بتاع اللي اختفى ماتوا؟ المثل في حد ذاته يقولك ان كان في ناس عندهم حياء قوي. كان زمان في حاجة اسمها الحمام، الحمام ده زي الساونا كده الايام دي مثلا، فكانوا بيخشوا فيه، فكان ده حمام نساء او حمام رجال، حصلت نار ففي ناس طلعت تجري عريانة طلعت بره. طب واللي عنده حياء؟ فكانوا دايما بيقولوا اللي اختشوا ايه، كان عندهم حياء. فحتى المثل كان مثل تربوي. اما عند الغرب ما عندوش القصة دي خالص، انت في حالك وانا في حالي. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمه في القرآن لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ايه لا يتناهون عن منكر فعلوه. مجتمع كله سلبية، كله أخطاء. ولو شاف في يوم من الأيام واحدة في الشارع بتعمل كارثة، أنا مالي، هي حرة. وصلت؟ طيب إيه هي مصادر التربية عندنا؟ الجزئية الثالثة في المقدمة، ما هي مصادر التربية الإسلامية؟ مصادر التربية الإسلامية يا أخوانا باختصار القرآن والسنة وهدي السلف، هدي الصحابة رضوان الله عليهم. وده اللي احنا هنعمله الفترة القادمة بإذن الله، في مركز كامل سينشأ بإذن الله عز وجل، لأن أنا أحط كده إيه ميكروسكوب على حياة كل صحابي من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أطلع ما كان عندهم الخير، أقول للناس دول الناس اللي تربوا، تعالوا نتربى زيهم. يبقى ما مصادر التربية الإسلامية؟ واحد، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه سلف الصالح رضوان الله عليهم. تعالوا بقى نخش سريعا كده السؤال الأولاني معانا النهاردة. الدورة عبارة عن أسئلة وأجوبة. لماذا سميت سورة النور بسورة النور؟ طبعا التربية دي كلها اللي أنا عمال أتكلم عليها في المقدمة احنا هناخدها من قلب سورة النور إن شاء الله. سورة النور ليه تسمت بالنور؟ واحد، لكثرة ذكر النور فيها. ذكر النور في سورة النور اتكرر كتير جدا. النور ورد في القرآن 34 مرة في 20 سورة. كلمة النور في القرآن كله وردت 34 مرة في 20 سورة. سورة النور لوحدها ذكر فيها لفظة النور بمشتقاتها 7 مرات. وفي أصول علم التفسير الموضوعي عايز تعرف السورة بتتكلم على ايه، بص على الكلمات اللي اتكررت فيها كتير. سورة النور وحدها ذكر فيها لفظة النور 7 مرات. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، قال تعالى ومن لم يجعل له له نورا ها فما له من نور. نور. 2، وقيل سميت سورة النور بسورة النور لأنها تنور طريق الحياة الاجتماعية لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع الأحكام والفضائل والأداب التي هي قبس من نور الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور ما يتعلق بالأحكام والفضائل والأداب التي متى تمسك بها الناس أصبح المجتمع بتاعهم مجتمع نور منور. 3، أن العمل بآيات سورة النور وأحكامها وحدودها وأخلاقها يورث صاحبه أي صاحب العمل بما في سورة النور نورا في الدنيا والآخرة. وصدقوني والله يا أخوانا لو في يوم من الأيام عشت مع سورة النور هتلاقي فعلا سورة النور بتنور بصرك وبصرتك. أضرب لك مثال عن قصة واحدة ربنا هداها للحجاب من خلال سورة النور. هي كانت ترى أن الحجاب شيء مبتدع، شيء مش صح خالص، فقعد في يوم من الأيام مع شيخ فبتسأله هو الحجاب فرض؟ قال لها الحجاب ربنا ذكره في سورة النور. ممكن تفتحي سورة النور، ففتحت سورة النور قال لها اقرأي أول آية، فقالت أول آية إيه؟ سورة أنزلناها وإيه؟ وإيه؟ يعني وفرضناها، يعني فرضنا ما فيها من أحكام. مين اللي فرضها؟ ربنا سبحانه وتعالى. إيه الأمر التاني؟ ربنا قال فرضتها ولا فرضناها؟ على سبيل التعظيم. فيقول لك الآمر العظيم سبحانه وتعالى فرض عليك الأحكام الموجودة في الصورة. طيب ومن الأحكام اللي موجودة في الصورة الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالحجاب. يبقى الحجاب فرض ولا مش فرض؟ مين اللي فرضه؟ بتقول لي أنا بهت. هي بتقول لي أنا بهت. المرأة دي بتقول لي أنا بهت. لأول مرة حد يقنعني إن الحجاب فرض من خلال كلمة، مفيش سورة في القرآن ربنا استفتحها بالكلام ده. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها دي ما وردتش في أي سورة من القرآن في بدايته إلا في هذه السورة. طب ليه تتحط هذه الآية في بداية السورة؟ علشان وانت بتقرأ السورة بعد كده يبقى انت نفسيتك مؤهلة ان اللي كل اللي جاي ايه؟ شيء مفروض عليك. وصلت؟ الشيخ ده وصل انه يقنع واحدة محاربة للحجاب ولا ما وصلش؟ بايه؟ بالنور اللي في سورة النور. وصلت؟ يبقى لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم؟ واحد، ها، كثر الذكر النور فيها. اثنين، لأنها تنور الحياة الاجتماعية للإنسان. ثلاثة، أن العمل بها سبب لأن يورث، أن تورث صاحبها نورا في الدنيا وفي الآخرة. أربعة، سميت سورة النور بهذا الاسم لأنها جاءت بآيات تكشف الظلام الكثيف الذي وجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإفك. حادثة الإفك يا أخوانا كان ظلام على المدينة كلها، صح ولا غلط؟ أزمة كبيرة، مرض ظلام. إيه اللي جاء بسببه انقشع هذا الظلام؟ ها؟ سورة النور، الآيات نزلت ببراءة السيدة عائشة. المظلوم الدنيا قدامه سودة، صح؟ المظلوم الدنيا قدامه سودة. المظلوم في حادثة الإفك مين؟ سيدة عائشة، صفوان بن عطل. طب ما النبي اخواننا ظلم، ده عرضه. طب ما هو ابو بكر ظلم، ده عرضه يا اخواننا. ده المسلمين كلهم ظلموا، ما هو السيدة عائشة امهم، فده عرض امهم، صح ولا ايه؟ فكان ظلام، ظلام. حصلت فتنة بين المهاجرين وانصار قاد انهم يقتتلوا، ظلام. ايه اللي رفع الظلام ده؟ سورة النور. عرفتوا ليه تسمي سورة النور؟ ها، أربع حاجات. ماشي يا أخوانا؟ ماشي؟ طيب، هو أنتوا إحنا ليه هنا بصورة النور؟ ليه ما خدناش مثلا سورة البقرة، آل عمران، النساء؟ ليه ما خدناش مثلا سورة صاد، الزمر، أحقاف؟ ليه سورة النور؟ بص يا أخوانا، الله يفتح عليك، اللي ينظر للواقع بتاعنا، أكتر المشكلات اللي أصابت الواقع عندنا بسبب تخلينا عن الأداب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا. يعني كارثة من ضمن الكوارث الفحشة اللي انتشرت عند بعض الناس، وانتشرت بفحش، وكل شوية نسمع عن مش عارف مين في المحلة الكمبيوتر بتاعه باظ، فلقوا على الكمبيوتر وهم بيصلحوه أفلام لعشرين واحدة معاه، ومين 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 ومين. أدي كارثة في المجتمع. ده على نطاق كبير، النطاق المتعلق بنا احنا، النظر، النظر، الحجاب. انت ظنك البنات اللي ماشيين في الشارع دول اللي كاشفين شعورهم دلوقتي وهي ظاهرة انتشرت في المجتمع، ظنك الناس دي لو كان أهليها ربوها على ما في سورة النور كانت هتخرج في الشارع كده؟ عليكم السلام. لذا احنا هنلغي سورة النور لانها تهتم بالاداب الاجتماعية العامة واداب البيوت خاصة، وجهت المسلمين الى اسس الحياة الفضيلة الكريمة، فيها توجيهات رشيدة، اداب سامية تحفظ المسلم ومجتمع والمجتمع المسلم، وتصون حرمات المسلمين، واسمعوا اللي جاي دي معلش بالله اسمعوها، وتحافظ على هذا المجتمع من عوامل التفكك الداخلي وانهيار الأخلاقي. الصورة دي بتحافظ على المجتمع من الانهيار الأخلاقي للمجتمع عايشه الآن. السلف رضوان الله عليهم اهتموا بصورة النور اهتمام غير طبيعي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته يكتب إلى الآفاق: علموا نساءكم صورة النور. أصل أغلب الحاجات اللي فيها للأمهات، الأم اللي هتربي. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجال: تعلموا سورة براءة، ويقول: وعلموا النساء سورة النور. يبقى الرجال يتعلموا سورة إيه؟ براءة، والنساء سورة النور. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أيضا: علموا أن تعلموا للرجال سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وتعلم وعلموا نساءكم سورة براءة سورة النور. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيستغل فرصة الحج وان الناس متجمعة للحج من كل مكان يقعد في موسم الحج من اول يوم الحج لاخر يوم يعلم الناس سورة النور النور، حتى ان سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس يقول والله كان يفسرها للناس تفسيرا والله لو سمعه الروم لآمنوا جميعا. لو الروم سمعت الأداب اللي ربنا ذكرها في سورة النور والله الناس كلها تآمن. عرفتوا احنا ليه اخترنا بالذات سورة النور؟ طيب كذلك أيضا يا أخوانا، لأن سورة النور انفردت بعدة أمور لم تذكر في أي سورة تانية. أحكام غض البصر في أي سورة من القرآن؟ ها؟ في سورة إيه؟ النور بس. أحكام الزيارة والاستئذان في سورة إيه؟ النور بس. أحكام الثياب والخمار والزينة للنساء في سورة إيه؟ النور. قصة الإفك في سورة إيه؟ النور. أحكام القذف وأحكام الزنا في سورة، تفردت بكل هذه الأحكام، تفردت بكل هذه الأحكام. طيب علشان نفهم دايما، وخدوها مني معلومة دايما مهمة، علشان تفهم دايما أي آية إن المؤمن محتاج للنور ينور له حياته، ده الكلام العام. بس الكلام العلمي واحد، الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع سورة النور والذين هم لفروجهم. المؤمن يسأل طب إزاي؟ فربنا يقول لك إزاي، إجابتها في سورة النور. أدي واحدة. اثنين، ربنا ذكر في سورة النور قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أواخر سورة النور في سورة المؤمنون عفوا، أواخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا إحنا لم نخلق عبثا، خلقنا لعبادة. طب العبادة خلقنا لتعمير هذا الكون، طب تعمير هذا الكون إزاي بقى؟ بهذه القواعد التي ذكرت في سورة النور. طيب الأهداف الأساسية لسورة النور، الهدف الأساسي لسورة النور هو ذكر أحكام العفاف والستر. الهدف الأساسي كله من أول السورة لآخرها لسورة النور، الهدف الأساسي بناء أسوار من العفاف والستر تحول بين المؤمن وبين الوقوع في المعصية، تحول بين المجتمع وبين الوقوع في الرذيلة. وصلت؟ اثنين، المحور الأساسي الثاني في سورة النور هو الارتقاء بنفوس المؤمنين وبأخلاقياتهم وسلوكياتهم وإيمانهم وإصلاح الجانب الاجتماعي بين الناس. يبقى واحد ستر وعفاف، اثنين الارتقاء بالأخلاقيات، ثلاثة في عندنا زي ما هنعرف ان انواع التربيه مختلفه، في تربيه مثلا دينيه، في تربيه اخلاقيه، في تربيه وقائيه، في حاجه اسمها التربيه الوقائيه. حد يعرف يعني ايه التربيه الوقائيه؟ ان انا قبل ما تقع المصيبه احلها. يعني مثلا اب ساكن في الدور التاسع والبلكونه عنده السور بتاعها صغير وعنده اولاد صغيرين، التربيه الوقائيه تقول له ايه؟ ارفع السور. الإنسان خلق في طبعه الميل للمرأة، التربية الوقائية علشان أمنع من اللي يكون في التقاء بين الرجل والمرأة في الحرام، التربية الوقائية أعمل إيه؟ حط بقى أسوار. إيه هي الأسوار بقى؟ فسورة النور بمثابة التربية الوقائية. إيه الأسوار اللي تحول بيني وبين الغلط؟ التعاليم اللي ربنا ذكرها فين؟ في سورة النور. في سورة النور هنتكلم إن شاء الله يا إخواننا في سورة النور في خمس محاور أساسية، ست محاور أساسية. واحد، التربية الروحية الإيمانية، إزاي ربنا في صورة وضع قواعد تسمو بأرواحنا وتعلو بإيمانيتنا وتعلو بديننا لدرجة عالية جدا. واحد، التربية الروحية الإيمانية. اثنين، هناخد ما يتعلق بالتربية الخلقية الاجتماعية. ثلاثة، هنتكلم على التربية العقلية الفكرية. أربعة، هنتكلم على التربية البدنية الجنسية. خمسة هنتكلم على التربية السياسية من خلال الصورة. مش كده اخوانا؟ خمس أصول مهمة جدا هنتكلم عنها. تعالوا من البداية نتكلم على أهم ما يتعلق بالمحور الأول، وده أول محور معانا من خلال صوت النور بعد هذه المقدمة السريعة اللي احنا بدأناها مع بعض. معلش سريعا، 1 2 3 4 5 بسرعة، وزع على كل مصحف بسرعة، يلا بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة، شيل 20 مصحف كده مرة واحدة ووزع الناس بسرعة. اخوانا اللي هيحصل معاكم دلوقتي، انتوا هتحسوا ان انتوا الاول مرة في حياتكم بتقرأوا في سورة النور. هنبدأ الان فيما يتعلق بكيف تقوي سورة النور ما يتعلق بالتربية الروحية الإيمانية فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. على فكرة أي تربية أخرى إنما تهتم بالبدن لا تهتم بالروح. ماشي يا إخواننا؟ طيب يلا يا إخواننا يلا، بس عشان الوقت بيننا. الصورة زي ما قلت لكم هتتكلم معانا على التربية الروحية. التربية الروحية يا اخوانا باختصار معناها هي تنمية الإنسان العابد الصالح عن طريق التعرف على ربه سبحانه وتعالى والاتصال به والتقرب منه. تاني، التربية الروحية معناها ان انا انقل الإنسان، لو ده الإنسان هو بعيد عن ربنا، عشان ما يبقاش فيه تمثيل، بس لو هالإنسان بعيد عن ربنا، التربية الروحية معناها ايه؟ ان انا هنقل هذا الانسان من بعده عن الله الى انه يكون قريب من الله، عن طريق ان يتعرف هذا الانسان على ربه، ان يتصل به بالعبادة، وان يتقرب منه. ثلاث حاجات. بعض اهل العلم لما حبوا يعلمون عن ايه التربية الروحية قال لك واحد هي عقد صلة دائمة بين الروح وبين الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل عمل وفي كل شعور. ده ازاي بقى؟ ست مسائل ربنا ذكرهم في الصورة، ست مسائل ربنا سبحانه وتعالى بيعمق التربية الروحية. ربنا هيعمق التربية الروحية لنا كلنا من خلال ست مسائل في الصورة. المسألة الأولى تقوية إحساس العبد بوجود الله سبحانه وتعالى. تقوية إحساس العبد بوجود الله سبحانه وتعالى. لو تلحظوا في سلسلة الأسماء الحسنى أنا عمال أقرب ليك الأسماء الحسنى وأثرها في حياتك عشان تبقى حاسس دايما أن ربنا معك. لو تلحظوا، طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى؟ أولا المسألة الأولانية خالص نحطها قدامنا كده، المسألة الأولانية خالص تقوية إحساس العبد بوجود الله سبحانه وتعالى. ده جاء ازاي؟ واحد، يبقى المسألة الأولى تقوية إحساس العبد بوجود الله سبحانه وتعالى. ازاي أقوي إحساس العبد بوجود الله؟ ده عن طريق عدة حاجات. واحد، استشعار عظيم صنع الله وقدرته من خلال التدبر والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى. هتحس قوي ان ربنا سبحانه وتعالى موجود اذا تدبرت في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وفي قدرته. حد يقول لي نماذج من الصورة؟ تعالوا نعد مع بعض. واحد، هات الآية رقم 40. قال تعالى: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها هذا صنع الله. 2، هات آية 41 بعدها على طول. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الكون كله بيسبح ربنا. وانت يا بني آدم ناوي على ايه؟ وانت يا إنسان ناوي على ايه؟ والطير صافات. ليه ربنا يقول والطير صافات؟ اخوانا ده تليفون انا سايبه دلوقتي في الجو اهو، لو سبته ايه اللي هيحصل؟ هيقع. ربنا بيقول لك ومن عظيم قدرة الله ان يلهم الطير، ان الطير في السماء لا بيحرك جناح ولا بيعمل اي حاجة يقع. مين اللي ماسكه بهذه الصورة؟ ما يمسكهن الا سبحانه وتعالى. ثلاثة، هات آية 43، شوف الآيات كلها ورا بعضها بتقول لك هذا هو الله. قال تعالى ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يا الله. الآية اللي بعدها تقليب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللي بعدها والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. استشعر قوي ربنا من خلال الآيات اللي موجودة في الكون من حولك. اتنين، الصورة قربتك قوي من ربك ووصلت روحك بالله سبحانه وتعالى عن طريق اتنين، ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. اتنين، ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأنا أتدبر في الصورة وجدت أن اسم الله العلم الله ورد في الصورة 80 مرة. متخيل؟ الله ورد في الصورة 80 مرة. سبحان الله. النور، النور اسم الله تبارك وتعالى النور ورد في الصورة. الحق، القدير، السميع، العليم، الخبير، الواسع، الخالق، الحكيم، الهادي، الرزاق أو الرازق، المغني، كل ده ورد في الصورة. يبقى ربطتك أولا بأفعال الله سبحانه وتعالى. اتنين، ربطتك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثلاثة، إن الصورة أمرتك بالتحقق بمعاني التقوى والخوف والخشية من عذاب الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، علشان ترتبط بربنا قوي، ربطتك بمعاني الخوف والخشية من هذا الإله العظيم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى آية 39 والله سريع الحساب. آية 57 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. رابع حاجة حسستك كمؤمن الفارق الكبير بينك وبين العاصي، انت كطائع بينك وبين العاصي، بين المؤمن وبين الكافر، علشان تستشعر عظيم فضل الله عليك. فربنا يقول لنا في شأن المؤمن، قال تعالى الله نور السماوات والأرض، فهو نور حياتك. طب وبالنسبة للعاصي، أو كظلمات في بحر لجي، هو عمال يتقلب في الظلمات. والله يا أخوانا كل عاصي، كل إنسان بعيد عن الله متخبط في الحياة، متخبط في الحياة، حياته كلها هم وغم وكرب. المؤمن سبحان الله حياته واضحة، في السراء راضي شاكر، في الضراء وفي الضراء صابر راضي، سبحان الله، في حياة واضحة. بخلاف سبحان الله الطائح وهو ماشي في طريقه انا قطعت ربنا, انا عملت اللي عليا, ربنا هيوفقني. العاصي عمال يتخبط في الحياة وكل شوية يتخبط في الحياة فيقول انا بتخبط في الحياة, انا عارف انا بتخبط في الحياة بسبب الذنب اللي انا عملته. بعد شوية نفسه تدعو لنفس الذنب, فالذنب زمان كان بيفرحه, بس بعد ما ده عقوبة الذنب ده بيعمل الذنب علشان يفرح, وهو عارف انه بعد الذنب هتجيله مصيبة, عمال يتخبط. يبقى المسألة الأولى, المسألة الأولى اللي ربنا أراد أنه يغرس بها هذا المعنى, تقوية الإحساس بوجود الله سبحانه وتعالى, وده عن طريق عدة أمور: تفكر في الآيات, اثنين معرفة الله بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى, الربط الناس دايما بيوم القيامة. المسألة الثانية, من أقوى الحاجات يا أخواننا اللي تخليك إنسان قلبك وحياتك وروحك مرتبطة بالله هو استشعارك الدائم بمراقبة الله لك. دي المسألة الثانية, إزاي الصورة بتقوي الجانب الروحي عندي. اثنين, عن طريق استشعار العبد الدائم لمراقبة الله له. حد يقول لي إزاي ورد في الصورة ما يتعلق بتقوية استشعار العبد لرقابة الله له؟ تعدوا معايا, واحد, كثرة استخدام الله سبحانه وتعالى للأسماء الحسنى الدل على مراقبة الله للعبد. آية 18 و 58 و 59 ختمت والله عليم حكيم. والله إيه؟ فالإنسان منا لما يؤمن دايما أن له رب عليم بما يصنع, عليم بحاله, ده يورث العبد إيه؟ أنا لو عندي مصنع, لو عندي مصنع وعايز الناس اللي فيه تشتغل على أكمل وجه, بعمل إيه؟ بحط كاميرات مراقبة, وهم لو استشعروا إنهم متراقبين هيعملوا إيه؟ هيجيبوا أحسن ما عندهم. الله سبحانه وتعالى غرس لنا هذه القيمة. آية 18 58 59 ختمت والله عليم حكيم. آية 21 32 60 اتختمت والله سميع عليم. آية 28 بص معايا, والله بما تعملون, كملوا انتوا. آية 28 والله بما تعملون, هاتوا آية 29 اللي بعدها مباشرة آخرها إيه؟ والله إيه؟ يعلم ما تبدون وما, هاتوا الآية اللي بعدها على طول مباشرة. خدوا بالكم يا إخواننا, خدوا بالكم من خواتيم الآيات, إن الله يا نهار أبيض. طب هاتوا آية 41 ختمها, البنات برضو وراء, والله عليم بما يفعلون. آية 53 إن الله خبير. طيب هاتوا آية 63, بس هتقولي بقى أيه؟ قد يعلم الله, ها النبي هو في الجهاد والناس اللي بدأت إيه تتسلل كده علشان تمشي ما تجهدش مع النبي, ربنا يقول قد يعلم الله الذين إيه, ها. طب آية 64, لا قبلها, قبلها أولها, قد يعلم ما أنتم عليه. خد نفس عميق بقى كده واقرأ الآية, قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. شوف ختام الآية, ها, إن والله بكل شيء عليم. أدي أول تأكيد فيما يتعلق بقضية استشعر يا ابني مراقبة الله له لك. اثنين, تأكيد الله سبحانه وتعالى على محاسبة العباد على أقوالهم وأفعالهم, ولا يحاسبك على أقوالك ولا أفعالك إلا من كان إيه؟ يراقبك في الدنيا. هاتوا آية 24, ها يلا عشان نختم قبل عشان الأذان, ها, يوم تشهد إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية اللي بعدها, ها, يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. آية 64, ويوم يرجعون إليه, ها, فينبئهم بما عملوا. ثلاثة مما يؤكد على قضية مراقبة الله سبحانه وتعالى العبادة أن الله كشف في الصورة كثير من الأسرار التي ما يطلع عليها أحد إلا الرقيب العليم الخبير السميع البصير. منها كشف الله خبايا المنافقين الذين رموا عائشة بالإيه؟ بالإفك. كشف الله سبحانه وتعالى خبايا ما كان ما بين أبي أيوب الأنصاري وزوجته، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية دي نزلت في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري لما قعد مع زوجته فبيقول لها أنت لو كنت مكان عائشة كنت عملت كده؟ تقول له لا. قال لها وعائشة أفضل منك. الأمر ده مين اللي كان حاضر فيه؟ اتنين بس. مين ومين؟ أبو أيوب الأنصاري وزوجته بس. الخبر اتنقل ولا ما اتنقلش؟ اتنقل. ثلاثة، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق اللي كان بيودي الفتيات بتوعه والعياذ بالله لممارسة البغاء، مين اللي كان بيعلم هذا الأمر؟ بس عبد الله بن أبي بن سلول واللي كان بيبعت له البنت. ولكن هذا الأمر اللي كان في السر إيه اللي حصل؟ ربنا كشف، وكأن الله من خلال الصبي يقول خد بالك أنا أراقبك، فما تصنع من خير أنا سأعلنه على رؤوس الأشهاد، وما تصنع من شر أنا سأعلنه على رؤوس الأشهاد. يا الله يا الله. يبقى المسألة الثالثة لتقوية وازع الروح للاقتراب أكثر من الله إن الروح دي دايما الروح دي دايما تستشعر مراقبة الله سبحانه. المعنى الثالث من المعاني لتقوي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى في الصورة استشعار الإنسان دائما فضل الله تبارك وتعالى ورحمته به. اسم الله الحليم من ضمن يعني من أكثر الأسماء من ساعة بدأنا في أسماء الله الحسنى اللي أثر جدا مع الناس، لأن استشعروا منه قد إيه ربنا رحيم بينا وحليم بينا وفضله عنا كبير. استشعار الإنسان منا لفضل الله عليه ورحمته به تقوي جدا 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 جانب الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده يا اخوانا اتكرر في الصلة الأصل الجميل ده، قال الله سبحانه وتعالى، هاتوا كده آية رقم 10، ها اقرأوها كده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. طب ما تجيبوا الآية رقم 14، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في معرض بيان فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بتربيتهم وإصلاحهم والستر عليهم ودفع الفضيحة والعقوبة عنهم. شوفوا لو حد تاني كان زمانه نزل عليكم عقوبة دلوقتي. يعني أنا لو إنسان، أنا كإنسان واحد في يوم من الأيام غلط في عرضي، أنا أجيبه حتتين أضربه أقطعه هبهدله، صح؟ ربنا بيقول وإنتم عملتوا كده، ولكن لولا فضلي عليكم ورحمتي بكم لمسكم فيما أفضتم. أنتوا غلطتوا غلط كبير المفترض تعاقبوا، ولكن لولا فضلي عليكم ورحمتي بكم لكان أصابكم هذا العذاب. هات الآية رقم 20، ها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله، ها؟ أنتوا غلطتوا إذ تلقونه بألسنتكم. الخبر أنتوا قعدتوا تتكلموا كتير كان المفترض تتعاقبوا عليه، بس خد بالك أنا رؤوف بيك ورحيم بيك، ولولا فضلي عليك ورحمتي بك لكنت في يوم من الأيام اتعاقبت. هات الآية رقم 21، ايه ده ايه ده، ولولا فضل الله عليكم تاني اي 10 و14 و20 و21، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. هذا فيها امتنان بان الله شرع له من الاحكام ما يعصيه من خطوات الشيطان. الاحكام دي انا هحميكم بيها من خطوات الشيطان، فلولا فضل الله علينا ما استطاع أحد منا أن ينجو من فتنة الشيطان. يا الله. بص آية 38، ينقلنا ربنا سبحانه وتعالى لفضل جديد من فضائله علينا. ده يدعم قوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. انت عملت ايه؟ صليت ركعتين ليك حسنتين؟ لا، من فضله عليك ورحمته الحسنتين، الحسنة اضرب في 10، لا 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 اضرب في 70، لا لا اضرب في 700، لا لا لا، ويزيدهم من ايه؟ اكن انا في يوم من الايام صليت صلاة عليها حسنة. لا يا اخوانا، من فضل الله، من رحمة الله، ان الحسن مش هيدي لك حسنة، ده الحسنة يضاعفها لك اضعاف مضاعفة. ويختم الاية بايه؟ شوف ختام الاية، ها بصوا يا اخوانا في المصحف، آية 38: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله ها يرزق من يشاء بغير حساب. اسمعوا مني، والله يا أخوانا لربما تقرب الإنسان منا لله سبحانه وتعالى بحسنة واحدة، يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويجد هذه الحسنة مئات الملايين من الحسنات. ساعتها تسأل ربنا: يا رب أنا عملتها حسنة، ليه تحولت لي مئات الملايين؟ ربنا يقول لك: ولولا فضل الله علي ورحمتي بك. طيب ما تيجوا نعكسها يا أخوانا، إيه رأيكم ربنا يكتب عليك السيئة بمئات الملايين من السيئات؟ طب إيه رأيك إن ربنا يجعل السيئة بعشرة؟ لا، واحدة بس. طب خلاص يا رب خلي السيئة بسيئة والحسنة بإيه؟ أنا رحيم بعبادي، رحيم بعبادي وعارف ضعفهم، أنا هخلي السيئة بسيئة وهخلي الحسنة بكم؟ 10 بس؟ 700؟ والله يضاعف من يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا بيربطك به عن طريق أنك تعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا برحمته بينا في مسألة إنزال المطر، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. آية 43: يبقى إذن من أكثر الأشياء اللي دايما تقرب العبد بربنا أنه يتذكر دايما فضل ربنا عليه. عايزين نربي ولادنا على حب ربنا، ما تقولوش دايما ربنا فرض عليك الصلاة، ربنا فرض عليك الصلاة، وكل ما تكلم الولد تقول له ايه؟ لا، هات الولد بعد ما تشربه المية قول له: شفت ربنا كريم ازاي رزقنا بالمية؟ بعد ما تاخده تفسحه وتجيب له حاجة حلوة وبستيليا وشوكولاتة قول له: شفت ربنا كريم ازاي انه بعتنا فلوس عشان نجيب الحاجة الحلوة؟ جبل الإنسان على حب من أحسن إليه. علشان كده تلاقي الصورة من أولها لآخرها ربنا بيذكرك بإحسانه عليك. ومن إحسانه سبحانه أنه أنزل إلينا هذه التشريعات، صورة أنزلناها، أنزل الله عز وجل هذه الصورة عشان تنور حياتنا وتنور دنيتنا. المسألة الرابعة: إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ارتبطوا بي أكثر؟ الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتنزيهه وعدم مخالفة أمره. صورة على جدة، صورة عجيبة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لازم ينزه عن أي فحشة وينزه عن أي شر، لذا نزلت الصورة أيضا في تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن مين؟ ها؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. 2: الصورة يا أخوانا علمتنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على من أراد الانصراف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف إلا بعد استئذان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. 3: الصورة علمتنا وربطنا لما نيجي نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون الكلام من باب التعظيم والتوقير. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ها كدعاء بعضكم بعضا. كذلك أيضا الصورة علمتنا وربطنا على إن عشان نوصل لربنا لازم يكون النبي بيننا وسط بيننا وبين ربنا يوصلنا لطريق ربنا، فأمرتنا دايما باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. آية 54 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آية 56 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. المسألة الستة إزاي الإنسان يدعم صلته بربنا سبحانه وتعالى. إنما تدعم الصلة عن طريق إيمان الإنسان منا بالدار الآخرة. بالدار الآخرة أقوى الأسباب أو من أقوى الأساليب اللي بتقوي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى إيمان العبد بالحياة الآخرة. لذا ذكر في القرآن الكريم وفي السورة بالذات الحياة الآخرة وما فيها من شدائد وأهوال وثواب وعقاب كثيرا لمن للإيمان بذلك، أي بذلك اليوم من أثر بالغ في تربية الإنسان المسلم وتربية فكره وسلوكه ومنهجه في هذه الحياة. سألكم سؤال، أنا وأنا بشرح لكم الدرس قمت عامل كده، تحط الدرس قلبي جيبي كده غير ما حد ياخد باله وخدت بعضه ومشيت. لو أنني آمنت أنني سأقف أنا وصاحب التليفون ده قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا رب الإنسان ده سرق تليفوني، أنا أيقنت إن أنا وهو هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، ممكن في يوم من الأيام أنا أسرقه؟ طب إيه اللي خلاني ما سرقتوش؟ خفت، خفت من اليوم ده، خفت من اليوم ده. فالصورة أكدت جدا فيما يتعلق بالجانب الإيمان الروحي على قضايا الإيمان باليوم الآخر، وذكر اليوم الآخر في الصورة في عشرات المواطن. ربنا سبحانه وتعالى قال في الصورة يوم تشهد عليهم إيه ها؟ يبقى كل واحدة قاعدة جوه جابت سيرة حد، لو افتكرت إن لسانها هيشهد إن هي وفي المسجد جابت سيرة فلانة هتتكلم. إذا دعمنا صلتنا بهذا اليوم إحنا بندعم أصلا صلتنا مين؟ بالخالق سبحانه وتعالى. اليوم العظيم يوم القيامة لتأثير هذا اليوم على الناس إذا آمنوا به له تأثير عجيب في أحوالهم. ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ابن عباس قدمنا المدينة وكانوا من أسوأ الناس كيلا. الأنصار قبل الإسلام قبل ما النبي يجي المدينة كانوا بيغشوا في الموازين وبيسرقوا غشاشين ونصابين قبل إسلامهم. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس فكانوا من أحسن الناس كيلا. بإيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما ادعمت قضية الإيمان باليوم الآخر بعد ما كانوا من أسوأ الناس غشاشين وبيسرقوا خلاص الآية دي غيرت حياتهم لما في الإيمان باليوم الآخر من أثر بالغ في تربية النفس المسلمة وفي تربية الجماعة المسلمة وفي تربية المجتمع المسلم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا من خلال الصورة أن الدنيا ممر ومعبر، نهاية هذا الممر الآخرة. قال الله وإلى الله آية 42 وإلى الله ها المصير. افتكر يا مسلم أنك راجع إلى الله. القاضي اللي قاعد على منصة القضاء قبل ما يحكم بسجن حد أو بإعدام حد أو بحبس حد لو أيقن بالآية دي إلى الله المصير، لو آمن بها، لو تربى وهو طفل صغير على وإلى الله المصير، لا يمكن في يوم من الأيام يبيع دينه ولا يبيع ضميره لأنه عارف أنه راجع لربنا سبحانه وتعالى. آية 57 ومأواهم النار ولا بئس الله. آية 64 ويوم يرجعون إيه إليه فينبئهم بما عملوا. اثنين في الصورة أراد الله أن يؤكد على قيمة الإيمان باليوم الآخر للفرد المسلم، للجماعة المسلمة، للمجتمع المسلم، للأمة المسلمة. فقال أن لهذا اليوم، اليوم ده أوعى تظن أن اليوم ده يوم بسيط، ده يوم له أهوال، وهذا يوم له شدائد. قال تعالى آية 37 تتقلب فيه، ها خدوا بالكم ده يوم شديد مش يوم سهل، تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا سبحانه وتعالى يربي الفرد المسلم، ده اللي احنا بنعمله، والجماعة المسلمة والمجتمع المسلم على الإيمان باليوم الآخر. وربنا سبحانه وتعالى خدوا بالكم إن يوم الآخرة ده يوم وفاء لكل ما صنعت في الدنيا، كل اللي انت عملته في الدنيا انت جاي دلوقتي تتحاسب عليه. آية 25 يومئذ يوفيهم الله، ها يعني دينهم الحق، أي ما عملوا في الدنيا، أي ما عملوا في الدنيا. كذلك أيضا يوضح الله سبحانه وتعالى باقتراب هذا اليوم، مش يكلمهم عن يوم القيامة وبس بأهواله، لا ده يحدثهم أيضا إن هذا اليوم أصبح يوم إيه. ها يا أخوانا عشرين سنة دعوة، من أبرز الدروس الواحد يتعلمها في العشرين سنة دول، أنا حريص جدا ويمكن كثير منكم يعرف هذا الأمر، إن لو حد عندنا من العيلة بيموت أو حد قريب واحد صاحبي بيموت بقول له كلمني أكون معاه. من خلال العشرين سنة بين الناس وجدت دايما من خلال القصة دي بالذات، المواقف دي بالذات، إن اللي بيبقى قريب قوي من الموت أكتر حاجة بيعملها إيه؟ اتنين حاجتين، إنه يعمل حسن أعمال صالحة كتير جدا 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 جدا، اتنين إن لو عنده مظلمة بيحاول إنه إيه؟ إنه يتخلص منها. ليه؟ ليه اللي أيقن إنه هو بيموت بيعمل كده؟ استعدادا ليوم الحساب. فأراد الله أن يربي الفرد المسلم على إنه ما ينتظرش لحظة الموت علشان يعمل طاعات كتير أو يتحلل من مظالم، لا ده أنت المفترض تكون مستعد لهذا اليوم من بدري. فقال الله سبحانه وتعالى في الصورة والله سريع الحساب، خد بالك الحساب سريع جدا وقرب جدا، واليوم القيام ده قريب جدا منا كلنا، فحاولوا أن تستعدوا له. كذلك أيضا أراد الله أن يربي الشخصية المسلمة على الصلة به سبحانه عن طريق الإيمان باليوم الآخر. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن كل جوارحنا ستنطق وستتكلم بما صنعناه في الدنيا يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. خد بالك أن اليوم ده من أهواله وشدائده، أن سبحان الله أقرب حاجة ليك هتشهد ليك أو عليك، لسانك يقول ده أنا كنت بسبح وبقرأ قرآن وبدعي وبذكر ربنا وبنصح الناس، أو يقول أنا كنت بغني وبغتاب وعندي نميمة وعندي كذب وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. طب اللي آمن أن في اليوم ده جوارحها تنطق وهتشهد وآمن بهذا إيمانا جازما يقينيا، حاله يتغير ولا مش يتغير؟ يقينا يغير. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا اليوم هو يوم الجزاء، فإما عذاب عظيم وأليم ونار، وإما جنة ومغفرة ورزق كريم بغير حساب. ربنا قال لك اليوم ده دايما الناس بتخاف أو من يوم القيامة، ربنا يقول لنا لا خذوا لكم يوم القيامة ده يا إما عذاب عظيم وأليم ونار وجهنم، وإما جنة ومغفرة ورزق كريم بغير حساب. لذا قال الله عز وجل في شأن أقوام لهم مغفرة ورزق كريم، قال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ويذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عكس ذلك ومأواهم النار وبئس المصير، ومأواهم النار وبئس المصير. المسألة الأخيرة إزاي ربنا أراد أن يربي الأرواح على الصلة به والقرب منه من خلال الصورة. المسألة الأخيرة اللي ربنا ذكرها في الصورة أن تتقرب إليه بطاعته، فإنك لن تقترب من الله بشيء كطاعتك له سبحانه وتعالى. كلما كنت أكثر طاعة لله سبحانه كلما كنت أكثر قربا منه، وعلى النقيض كلما كان الإنسان أكثر معصية كلما كان من أشد الناس بعدا عن الله. علشان كده ربنا أخواننا في السورة وصف الله المؤمنين آية 55 قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ها جبتوا الآية؟ تعالوا ما انا بقول لكم لما ربنا بيذكر لنا قيمه بيذكر عايز ثلاث اربع ايات ورا بعضها. ايه 55 يعبدونني ها لا يشركون بي شيئا. اثنين الايه اللي بعدها الايه اللي بعدها ها اسمع يا اخواننا سمعوني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. طيب امرنا ربنا سبحانه وتعالى وقال لنا على قدر ما انت هتعمر الكون بالعباده انا اعمر قلبك بالايمان، وعلى قدر ما تقرب من المساجد هقرب منك. قال الله سبحانه آية 36 و37 بتتكلم عن ايه ها؟ في بيوت ربنا بيتكلم على جيل بقى، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. يا الله يذكر الله ان الناس دي كانت من العباد له، وفي نفس الوقت ناس ما بتشغلهمش دنيا عن دين. وده اللي انا قلت لكم عليه في اول الدرس، التوازن. الدين له وقت، العبادة لها وقت، والدنيا لها وقت. كذلك ايضا حث الله سبحانه وتعالى في السورة على عبادة من اجل العبادات وقرب من اعظم القربات، رجوعك دايما لربنا، طفتك دايما بين ايدين ربنا، ندمك دايما على ما صنعت. قال الله سبحانه وتعالى وأن الله تواب حكيم. بص يا اخوانا ربنا اتكلم في السورة على ذنوب من اعظم الذنوب، القذف. ان في يوم من الايام ارمي امرأة مؤمنة غافلة طيبة بالزنا. هاتوا كده اول الصورة خالص، اول صفحة في الصورة آية 4 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. العقوبة كم عقوبة؟ ثلاث عقوبات. واحد اجلدوهم ايه 80 جلدة. اثنين لا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ثلاثة وأولئك هم الفاسقون. شفت خلاص انا قذفت حد قبل كده فانا خلاص يأست وندمت. ربنا يقول لك لا، حتى وان كانت الذنب اللي انت عملته عظيم ربنا قال بعدها على طول ايه الا الذين ايه الا تاب بعد قذف. يعني بعد ما قذف تاب ويقبل توبته تقبل توبته، ولكن بشرط واصلحه. طب ايه الاسماء اللي تتناسب مع التوبه؟ اسماء الحسنى تتناسب مع التوبه. فان الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. هاتوا لي كده الآية رقم 10، آية رقم 10 ما شاء الله. طب هاتوا لي الآية رقم 31 وتوبوا إلى الله جميعا أيها الإيه ولا العصاة، المؤمنون ولا العصاة، المؤمنون. التوبة دي وظيفة العمر، والله يا أخوانا التوبة دي وظيفة العمر اللي ينبغي احنا دايما نكون ملتفتين لها واخدين بالنا منها شويه. ماشي كده؟ انا هكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وبكره ان شاء الله هنتكلم بقى على العمود الرئيسي بقى للصوره، وهو ما يتعلق بالتربيه الاخلاقيه الاجتماعيه من خلال سوره النور. احنا خدنا النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى مقدمه عن سوره النور، اتكلمت معاكم فيها عن ليه بنتكلم على سورة النور والتربية. اتكلمت معاكم على جزئية مهمة جدا جدا جدا، احنا ليه اخترنا التربية الإسلامية بالذات من ضمن سائر أنواع التربية. ثلاثة اتكلمت عن مصادر التربية الإسلامية. أربعة اتكلمت معاكم ليه اخترنا سورة النور بالذات. خمسة اتكلمت معاكم عن علاقة سورة النور بما قبلها وما بعدها. ستة اتكلمت معاكم على جزئية مهمة جدا جدا جدا، وهي ما يتعلق بالأهداف الأساسية لسورة النور، هي قضية التربية. وقلت لكم ان التربية هناخد في سورة النور التربية الإيمانية، اثنين التربية الأخلاقية الاجتماعية، ثلاثة التربية الجنسية، أربعة التربية السياسية، خمسة التربية الوقائية، التربية الوقائية. وكل الانواع دي من التربيه ربنا ذكرها في قلب الصوره هنتكلم عنها. اتكلمنا دلوقتي معاكم عن التربيه الايمانيه الروحيه، ازاي اراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصوره تدعيم اواصر المحبه بين العبد وبين ربه، ازاي يقوي الإنسان الصلة ما بين روحه وما بين ربه سبحانه وتعالى عن طريق التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في مخلوقاته وكونه، عن طريق النظر في أسماء الله الحسنى وصفات العلى اللي اتكررت في الصورة كتير جدا، عن طريق النظر إلى فضل الله عز وجل ورحمته على عباده، عن طريق النظر والإيمان باليوم الآخر وما فيه من أهوال، عن طريق النظر فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان به وتعظيمه وتوقيره. الأمر السادس عن طريق النظر في عبادة الله سبحانه وتعالى والاهتمام بهذا الجانب. متفقين كده؟ جزاكم خيرا. المذكرة مع أخونا حسام، فإن شاء الله اللي عايز المذكرة هياخدها منه. معلش المذكرة كانت على عجل فممكن نلاقي فيها بعض الأخطاء البسيطة، بس احنا هنصلحها واحنا ماشيين مع بعض إن شاء الله. خد دي الصورة كلها إن شاء الله، هاخد المذكرة إن شاء الله من أخونا حسام بعد الصلاة، والمذكرة ورا مع الأخوات ورا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وبكرة إن شاء الله، بكرة بعد صلاة المغرب هنتكلم بقى على صلب الصورة ما يتعلق بالتربية الأخلاقية.
عشت حياة العلماء وقرأت صنوف الكتب.